بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فذكر رحمه الله في بداية هذا النظم المسبلة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإنه مبتدا بالبسملة واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح رسائله بذكر البسملة. وكان هناك خلاف بين أهل العلم، هل يفتتح الشعر بالبسملة؟ والصحيح أنه يجوز ذلك، وشاهد ذلك الحافظ رحمه الله في الفتح. فقال رحمه الله في الشرح: أما الحمد فهو الثناء على الله مع أو بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، وهي في غاية الكمال في الحسن. قال: ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه، وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، فله أتم حمد وأكمله. فالحمد، ذكر رحمه الله أن معناه الثناء على الله، ويزاد مع المحبة والتعظيم، الثناء على الله مع المحبة والتعظيم. إذن فالحمد لا يكون مجرد ثناء، بل لا بد مع اقترانه بالمحبة والتعظيم. ولهذا ذكر أهل العلم أن من الفرق أو من الفروق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون خاصا باللسان، والشكر أعم. الحمد يكون باللسان، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان. وكذلك أيضا من الفروق أن الحمد يكون عند النعمة وعند المصيبة، وأما الشكر فإنه لا يكون إلا عند النعمة. الحمد يكون عند النعمة وعند المصيبة، وأما الشكر فيكون عند النعمة. إذا أصابتك نعمة قلت الحمد لله والشكر لله، لكن إذا أصابتك مصيبة ما تقول ماذا؟ الشكر لله، والحمد لله، تحمد الله سبحانه وتعالى. وهنا يعرف الفرق بين الحمد وبين المدح. فالمدح هو مجرد الثناء، المدح مجرد الثناء، فإن كان معه المحبة والتعظيم فهو الحمد، وإن كان بغير محبة وتعظيم فهو المدح. فلا يلزم من المدح المحبة، فالإنسان قد يثني على إنسان ولا يحبه فربما يبغضه لكن لمصالح، كمن يثني على الأمراء والحكام لقصد شيء من عرض الدنيا فهذا ثناء ليس بحمد، هذا يسمى مدح. فالحمد لا بد فيه ماذا؟ من اقتران المحبة والتعظيم. إذن فالحمد هو الثناء على الله مع المحبة والتعظيم. وأل فيه الحمد هنا للاستغراق، أي لاستغراق جميع المحامد، وكل المحامد ثابتة لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يحمد كما ذكر رحمه الله لأمرين، يحمد جل وعلا لكماله، يحمد لكماله المتضمن للكمال المطلق كما ذكر أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ويحمد كذلك على عدله وإحسانه وفضله، فيحمد على كماله ويحمد على فضله وإحسانه. قال الحمد لله، قال والله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به شيء لكمال حمده. روض الجلالة الله بمعنى المألوه المعبود، وهو على صحيح مشتق من أله يأله إلهة إذا عبد. فلفظ الجلالة الله بمعنى المألوه المعبود، أي الذي يستحق العبادة وحده، واللام فيه للاستحقاق، الحمد لله أي الحمد مستحقا لله سبحانه وتعالى. قال العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر كما قال الله جل وعلا وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، فله جميع معاني العلو. علو الذات فهو في ذاته جل وعلا في جهة العلو، الرحمن على العرش استوى، وهو علي كذلك بقدره وعلي بقهره، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، فله جميع معاني العلو. والعلي من أسماء الله سبحانه وتعالى، قال الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكمة، وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة. وهذا من رزق الله سبحانه وتعالى أنه خلقها في ستة أيام، والصحيح أن ستة أيام كأيامنا، ستة أيام كأيامنا. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلقها في لحظة، لكن لبيان كمال قدرته جل وعلا فخلقها في ستة أيام. قال: وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم. هذا من رفق الله سبحانه وتعالى، وكذلك من حكمته أنه يخلق المخلوقات شيئا فشيئا. هكذا خلق الإنسان، يتطور من نطفة إلى علقة إلى مضغة، وهكذا يكون خلقه في أطوار، وهكذا الحيوان، وهكذا النبات يبدأ شيئا فشيئا حتى يكبر ثم يثمر. كل ذلك يدل على كمال رفقه وحكمته سبحانه وتعالى. قال: فمن رفقه وحكمته تطويرها في هذه الأطوار، يعني في خلقتها ونشأتها. قال: فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى، ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم، فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر لا ينافي بعضها بعضا. ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به. يقول: لا تنافي بين قدرتي وحكمته، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكل شيء يقع فهو بقضائه وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقدرته لا تنافي حكمته، فكما أنه جل وعلا قادر على هداية الضالين، لكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم، هو يقدر على هدايتهم، لكن لحكمة اقتضاها جل وعلا أبقاهم على ضلالهم، أبقاهم على ضلالهم. وهذا ليس من الظلم، بل هو من كمال عدله، من كمال عدله. فكون هذا الضال باق على ضلاله، وذاك العبد هداه الله سبحانه وتعالى إلى الهداية والاستقامة، ليس في هذا تعارض ولا تناقض بين قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته، فهو يدي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه. لماذا؟ لأن الهداية هي بيده، وهو المتفضل بها، وهو المتفضل بها، والمالك للشيء إذا أعطاه لأحد ومنع آخر هل يصب بالظلم؟ الجواب: لا، لا يصب بالظلم. إنسان عنده مال فأعطى إنسان ولم يعطي الآخر، هل نقول أنت ظالم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا المال ملكه، هو تفضل به، فإن أعطاه لأحد فهو بفضله، وإن منعه لأحد فهو لعدله، فهو المالك وهو المصرف، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فإذا كانت الهداية هي من حق الله سبحانه وتعالى، فإن أعطاها لأحد فذلك من فضله، وإن منعه لأحد فذلك من عدله، فهو المالك لها، فلا يعد بذلك ظالما. لهذا قال رحمه الله: من فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، لأن هذا الباب ظل فيه كثير من أهل البدع، هو باب القدر، حين أدخلوا عقولهم وجعلوا هنا التعارض بين قدرة الله سبحانه وتعالى وبين حكمته، فظلوا في هذا الباب ضلالا عظيما. والرفق هو من صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا وما لا يعطي على ما سواه، كما جاء في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وقوله وجامع الأشياء والمفرق، يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات، كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها، والله أعلم. وقوله وجامع الأشياء والمفرق، هذا من باب الإخبار، يخبر أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الأشياء ويفرق بينها. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. فالله جل وعلا جمع بين أشياء وفرق بينها، كما أنه جمع بين خلق الخلائق، وكل المخلوقات هي من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يخرج منها شيء، وفرق بينها في صفاتها وأشكالها. فتجد بين الإنسان فرق، هذا طويل، هذا قصير، هذا نحيف، هذا سمين، هذا أبيض، هذا أسود، هذا من التفريق. وهكذا أيضا فرق في أرزاقهم، هذا غني وهذا فقير، وهكذا. إذن فالله جل وعلا جمع بين الأشياء وفرق بينها. والمؤلف رحمه الله أراد بذلك بيان أن القواعد الفقهية كذلك تجمع وتفرق، وهذا من براعة استهلال المؤلف رحمه الله كما يسمى عند أهل البلاغة، أن يذكر المؤلف في مقدمته ما يتضمنه موضوعه، فأراد أن يشير إلى أن القواعد الفقهية هي قواعد جامعة تجمع المسائل ثم كذلك تفرق بينها. والمعنى أنها تجتمع في أصل وتختلف في الفروع، تجتمع في أصل وتختلف في الفروع. قال: قولي ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. وقوله ذي النعم أي صاحب النعم، فذو هنا بمعنى صاحب، ذي النعم. والنعمة ضابطها كل ما يجلب للإنسان فرحا أو سرورا، النعمة كل ما يجلب للإنسان فرحا أو سرورا، ما يجلب للإنسان فرحا أو سرورا، سواء كان حسيا أو معنويا. والحكم جمع حكمة وهي المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام. المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام. المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام. نعم. الحكمة هي المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام. والحكم قسمان. قطعية، منصوص عليها من الشارع. كقوله عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. والطوافات. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذه حكمة قطعية منصوص عليها، يعني أن العلة والحكمة في كون الهرة ليست بنجس أنها مما تطوف على الناس، مما يكثر طوافه على الناس فيشق التحرز منها. هذه علة أو حكمة منصوص عليها. وهناك حكم ظنية، وهو التي يستنبطها العلماء، من الأدلة بالاجتهاد. وهذه غير ملزمة، لأنه قد يستنبط عالم آخر حكمة أخرى مستنبطة ظنية، وهو التي يستنبطها العلماء بالاجتهاد. هذه غير ملزمة. والإنسان مع الحكم على حالتين: حالة محمودة، وهو أن يكون قابلا ومسلما لأحكام الله سبحانه وتعالى، وإن لم تظهر له حكمته. أن يكون قابلا ومسلما لأحكام الله وإن لم تظهر له حكمته سواء علم الحكمة أو لم يعلمها، ولا بأس أن نفتش عنها فنجدها ماذا في نص من النصوص أو في قول عالم العلماء. المهم أنه قابل هذا الحكم. والنوع الثاني أو الحالة الثانية هي الحالة المذمومة، وهو أنه لا يكون قابلا للحكم حتى يعلم الحكمة، أنه لا يقبل الحكم حتى تظهر حكمته. هذا مذموم، والواجب على الإنسان أن يكون عنده التسليم والانقياد لأحكام الله سبحانه وتعالى وإن لم يعلم حكمتها. والذي عليه جمهور أهل السنة أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تخلو من الحكم، فكل فعل أو قول فإنه متضمن لحكمة، خلافا لما عليه بعض أهل البدع، من الجهمية والأشاعرة الذين نفوا الحكم، قولهم باطل، بل الصحيح أن أفعال الله سبحانه وتعالى لها حكم، لكن هذه الحكمة قد تظهر وقد تخفى، قد تظهر وقد تخفى، قد تكون ظاهرة كمثلا كما شرعه الله سبحانه وتعالى من الانتقال في الطهارة من الوضوء إلى التيمم، حكمته ظاهرة وهي حصول المشقة والتخفيف والتيسير، هذه حكمة ظاهرة. وهكذا أيضا من إيجاب الزكاة أن تطهير للنفس وللمال، وهكذا الصوم الحكمة منه أنه يوصي إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، هذه حكم ظاهرة. وقد تكون حكم خفية كالأمر بأن تصلى صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2 ركعات، فهنا قد تكون هذه الحكم أو الحكمة غير ظاهرة، ومع ذلك فالواجب على الإنسان هو التسليم، الواجب هو التسليم. قال رحمه الله في الشرح: هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والمراد بنعمة الله أي نعم الله، فنعمة مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف دل على العموم. قال: ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله، وألا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه. وهذا هو حقيقة الشكر، النعم الاعتراف بها في القلب أنها من عند الله سبحانه وتعالى وأن المتفضل بها هو الله، والتحدث بها أي باللسان، وتصرفها في طاعة الله أي في الجوارح، تسخر هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وألا يستعان بشيء منها على معاصي الله، وبذلك يكون العبد شاكرا لله سبحانه وتعالى. قال: وقولي والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول، يعني تجعل العقول تتحير في النظر في حكم الله سبحانه وتعالى وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة، أي جميع خلق الله جل وعلا وأوامره فإنها مشتملة على الحكم، لا تخلو من حكمة. ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة، ويكفي الإنسان نفسه، يعني يتفكر في نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. وهذا من بيان عظم حكمة الله سبحانه وتعالى، جعل اليدين في هذا الموضع، والعينين في هذا الموضع، والأنف في هذا الموضع، والأذنان في هذا الموضع، يدل ذلك على عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا في هذا الكون إذا نظر في سمائه وأرضه وشمسه وقمره علم ماذا؟ أن جميع هذه المخلوقات لها حكمة، لها حكمة. فالسماء مثلا رفعها الله سبحانه وتعالى وسواها وبناها بغير أعمدة، لها حكمة، ينتفع منها العباد في الأرض من نزول الأمطار ونزول كذلك من ينتفعون به وهكذا الأرض كيف جعل الله سبحانه وتعالى مستوية حتى يستطيعون أن يعيشوا عليها؟ فلو كانت سهول وأودية أو كانت كلها جبال ما استطاعوا أن يعيشوا عليها. وهكذا كذلك الشمس كيف أن الخلق ينتفعون بها ويستضيئون بنورها. وهكذا الليل كذلك كيف ينتفعون به. وهكذا القمر كيف يستضيئون بضوئه. وهكذا سائر المخلوقات علم الإنسان عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا أمر يتعلق بذكر الحكمة كما ذكرناه قبل، قلنا أن الحكمة منها ظاهرة ومنها خفية. فالظاهرة التي علمت فإنه يقاس عليها ما كان في مثلها ومعناها. إذا كانت الحكمة ظاهرة فيقاس عليها ما كان بمعناها، لأن الشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. فما علمت حكمته فإنه يقاس عليه ما كان بمعناه. وما كان غير معلوم الحكمة فإنه لا يقاس عليه، وهو الذي يسمى عند أهل العلم هذا بالأمر التعبدي. ما كان أمرا تعبديا لا تعلم حكمته فهذا لا يقاس عليه، وإنما يكون القياس فيما علمت حكمته. فيما علمت حكمته ها؟ نعم يقاس عليه، مثل ما ذكرنا في الحديث السابق إنها من الطوافين عليكم، فكل ما كان مما يطوف على الناس حكموا أنه طاهر، حكموا أنه طاهر، أن مما يشق التحرز منه. ها؟ لا كذا ما يطوف على الناس نادر، مع ذلك هو صحيح أن كذب طاهر، شعره طاهر، ليس لأنه ليس، لكن مما يكره طوافه كالحمار مثلا والبغل التي يركبها الناس ويكثر استعمالهم لها، وبعضهم قال كذلك كالفار أنه يكثر طوافه فيشق التحرز منه، وهكذا ما كان بمعنى. وما كان أمرا تعبديا فإنه لا يقاس عليه لعدم ظهور الحكمة منه، كغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا، هذا أمر تعبدي لا تعلم حكمته فيكون خاص بولوغ الكلب. طيب لهم